وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح. شيخنا بس طفل لها نروح. هل يجوز الكذب للإصلاح أو لا؟ الإصلاح يراد به نزع الخصومة أو حسم مادة الخلاف بين اثنين، وقد استفاضت الأخبار واتفقت كلمة الفقهاء على أن الكذب في هذا المورد جائز، لكن هل يشمل الإصلاح ما إذا كان طرف أحد طرفي الخلاف نفس الكاذب أو لا؟ ورد في بعض الروايات ما يدل على شمول الجواز لهذه الصورة، كالرواية التي وردت في تهاجر المؤمنين اللذين يبرأ الإمام منهما معا الظالم والمظلوم، فيسأل الراوي هذا حال الظالم فما بال المظلوم، قال لما لا يذهب إلى صاحبه فيقول أنا الظالم، فقول المظلوم أنا الظالم كذب، ومع ذلك أذن الإمام فيه حتى لا يقع الهجران بين المؤمنين، فيدل ذلك على جواز الكذب. وروايات هذه المسألة روايات واضحة، وكلمتهم في كلمة الفقهاء في هذه المسألة أيضا متفقة. ثم إنه كما يقول الشيخ لم يقف الشيخ على كلمة فقيه يقيد هذا الجواز بإمكان التورية، فظاهر كلماتهم جواز الكذب حتى مع إمكان التورية. نعم، لو قلنا بأن التورية توجب خروج الكذب عن توجب خروج الكلام عن الكذب موضوعان، فلا يمكن الاستناد إلى إطلاق كلماتهم لإثبات جواز الكذب مع إمكان التورية، وذلك لأن ما جوزوه الكذب ومع إمكان التورية لا كذب، فلا يمكن إسراء حكم الكذب إلى غير الكذب لأنهم لم يقيدوا. وهذا من قبيل أن يقال أن فلانا مثلا يفتي بجواز شرب الفقاع، فلا يمكن حينئذ أن يقال بأنه يفتي بجواز شرب الخمر إذا كان الفقاع عنده مباينا للخمر. إذن إن قلنا بأن التورية تجامع صدق عنوان الكذب، فما قاله الشيخ من استفادة الإطلاق في محلها لأنه لم يصرح أحد باعتبار التورية. لكن إن قلنا بأن التورية ليست من أفراد الكذب، أي أنها توجب خروج الكلام عن دائرة الكذب موضوعا، فلا مجال لاستفادة الإطلاق حينئذ. لكن مع ذلك الشيخ يحتاط احتياطا استحبابيا بمراعاة التورية. قال
ما هو المقصود من الإصلاح؟ يعني هل هو مثلا
حسم مادة الخلاف كما قلنا؟
قبل لو كان مثلا هناك فقط مجرد تنافر بين
هذا إصلاح هم نفس الشيء. الخلاف يشمل النزاع ويشمل العراك ويشمل تنافر النفوس مطلقا،
يعني تنافر النفوس ولو بالنسبة مثلا كانت كانت علاقة هذين
الشخصين، يعني مطلق كراهة أحد الشخصين للآخر، هذا مورد للإصلاح بين المؤمنين.
ثم لو تعدينا وقلنا أنه حتى بالنسبة يعني يشمل نفسه،
نعم
أيضا هم نفس الشيء
أيضا. نعم، لو كان مثلا يعني لو كان الشخص مكروها فيجوز له أن يكذب حتى يتودد للآخرين، طبعا يكذب بالسبب في السبب الذي أدى إلى كراهة الطرف الآخر. مثلا كان يتوهم أنني اغتبته وقد وقعت مني الغيبة فعلا، أقول لم أغتبك، فيجوز ذلك لا بأس بذلك.
لم يكن صادق مثلا، ولكن أنا عارف أن هذا الشخص مثلا تجاهي مثلا عنده مثلا مقدار من يعني يحجم عني
نفور،
وأنا أعرف مثلا لو أتيته من باب مثلا قلت له مثلا رأيتك في المنام اليوم مثلا في الحرام مثلا كذا، واقعا يعني هل هذا مثلا
يشمل؟ لا، مو يعني لا مشكل أن تخبر بإخبارات بعيدة.
الإصلاح هل يشمل هذه المصائب؟
لا، المقصود بالكذب الجائز للإصلاح الكذب الذي يرتبط بسبب الخلاف، لا الجائز الذي يدخل الرضا على المكذوب عليه، هذا مشكل. حتى لو كان رضا المكذوب عليه يؤدي إلى ارتفاع سبب الخلاف. مثلا إذا أخبرت شخصا بخبر سار،
يمدحه
لا مدحه هذا لا بأس به، مثلا تقول له إني لا أراك جميلا، لا بأس به، هذا كذب جائز وهو قبيح، هذا لا بأس به. أما إذا أخبرته بأنه قد سمعت الملك يعد بأنه سيعطيك أرضا فدخله السرور وأحبك لذلك، هذا ليس بإصلاح، هذا مشكلة، هذا كذب، هذا لا يشمله الإصلاح.
إذن المتبادر من لفظ الإصلاح أنه كان هناك نزاع ومتنافر ثم جاء الكذب حتى يصلح.
نعم، بس المراد بالتنافر والتنازع مطلق الكراهية من الطرفين. وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح، ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب، وواضح أن هذا تعبد شرعي، فيكون نفي الكذب بالتعبد، تكون هذه الرواية حاكمة على سائر الروايات، على روايات الحرمة. ونحوها رواية معاوية بن حكيم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله، وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كايد في حرب في حربه فهو موضوع عنه، أي يخفي، كما يقال أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج في غزاة وأراد أن يذهب إلى جهة أخبر بذهابه إلى جهة غيرها، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الإصلاح، ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم. والسياق باعتبار أن الوعد إذا كان إن شاء لا يكون كذبان يقتضي أن يكون انتفاء الحرمة بنفس المناط، فينبغي حمل كلمة وعد أهله على أنه وعدهم بصورة خبرية، يعني أخبرهم بأنه سيأتي بشيء وهو عازم على أن لا يفعل أو شاك في الفعل. وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة روايات. وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكذب الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس، فلم يجعل الإصلاح من أقسام الكذب، وهو وإن لم يكن من أقسام الصدق لكن الحرمة تدور مدار الكذب لا مدار انتفاء الصدق. قيل له: جعلت فداك وما الإصلاح بين الناس؟ نعم،
الإصلاح بين الناس ليس ما هي الثالثة، لا يقوم أن يكون صدقا أو يكون كذبا.
بعضهم قال أن هذا من باب التعبد أو من باب ملاحظة الكلام موضوعا وحكما، موضوعا وحكما، فيكون القسم الأول هو الكلام الحلال والذي موضوعه الصدق أو هو من أفراد الصدق، القسم الثاني الحرام الذي عنوانه الكذب، القسم الثالث ما عنوانه الكذب لكن حكمه الحلية، هذا قسم ثالث غير الاثنين الأولين، لأن الأول صدق حلال والثاني كذب حرام والثالث كذب حلال، فيشابه الصدق من جهة ويباين الكذب من جهة أخرى. نعم. قيل له: جعلت فداك وما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، في نقل فتخبت نفسه لكن هذه القراءة أولى، فتخبث نفسه. الرجل يمكن أن يراد به المقول فيه، كان يقول زيد: سمعت أن عمرا تكلم عني في غيابي بكلام مكروه ولا حق له في ذلك، فتسمع منه مثل هذا الكلام فتخبث نفسه، فتقول أنت في مقام الإصلاح: سمعت فلانا الذي قال في هذا القول قال فيك من الخير كذا وكذا وكذا، أي أنك تكذب ما بلغه. هذا نقل، وقلنا أنه المتن نقل فتخبت ونقل فتخبث، وقلنا أن النقل الثاني وهو تخبث أولى بحسب المعنى، بل لا معنى للإخبات في هذه الرواية. لكن أنا أحتمل والله العالم أن هناك تصحيفا آخر في هذه الرواية، وهي قوله تسمع من الرجل. ها؟ لا، تسمع عن الرجل. أنا أحتمل أن يكون تسمع عن الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، ويكون ما البلوغ إما فعلا أو شأنا، بمعنى أنك تسمع كلاما يبلغه فعلا، كان يكون المتكلم مسمعا للسامع وللمقول فيه، أو أنك تسمع كلاما سيبلغه فتخبث له، تخبث له نفسه فتقول سمعت فلانا يقال فيك من الخير كذا وكذا، أي أن نفس الواقع التي سمعتها تقلبها بأن تجعلها مدحا بعد أن كانت ذما. وعلى كل حال فمراد المتكلم في الرواية واضح.
يقول لنا هذا كذب، أنا كنت حاضر في الواقع أو ما كان
من يقلب. نعم، لا بأس بذلك. وعن الصدوقي في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن الرجل لا يصدق على أخيه فيصيبه عانة، يصيب الأخ عانة من صدقه فيكون كذابا عند الله، وإن الرجل لا يكذب على أخيه يريد نفعه فيكون عند الله صادقا. هذه الرواية تدل على حرمة الصدق وعلى جواز الكذب. ولكن بعضهم قال أن مناط الجواز في هذه الرواية إرادة النفع، وهو أعم من إرادة الإصلاح، فهل يجوز الكذب لإرادة النافع؟ قال هذا الفقيه أنه لم يجد قائلا بذلك، ولعل المراد النافع من حيث الإصلاح لا مطلقا. ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية لأنها مطلقة، ولم أرى من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام، وهذا طبعا بناء على أن التورية لا توجب خروج الكلام عن حد الكذب بل يبقى كذبان. وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد، وإن كان مراعته مقتضى الاحتياط. ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة بل مطلق الأهل، والله العالم.
إن هذا الإشكال سيدنا أنه لابد أن تكون التورية داخلة زي موضوعا في الكذب، يأتينا حتى في وقت البحث السابق في مسألة الكذب.
نعم.
التمسك بإطلاق أدلة الكذب.
نعم.
مطلقات.
نعم. إلا على الوجه الذي ذكره الشيخ لا بأس بذلك، نقول حتى لو كانت التورية خارج عن حد الكذب مع ذلك يظهر من روايات الرخصة أنه أذن له في الكذب مطلقا، وذلك لأنها ناظرة إلى الوظيفة الفعلية مثلا.
هل أطلاق لفضل وطلق مقامي؟
لا، مقامي. أنها مناظرة إلى الوظيفة الفعلية، بمعنى أن السائل يسأل أكون في تلك الحالة فماذا أفعل؟ قال له كذب ونجي أخاك، احلف كاذبا ونجي أخاك. لو كانت الوظيفة تجامع حرمة الكذب لبين له غيرها، لكن الإمام لم يبين، فمقتضى الإطلاق المقامي في المقام.
وأنا ما يصح تمسك الإطلاق المقامي في أخبار الإصلاح؟
لا، لأنها واردة في بيان الكذب لا بيان حال المكلف. المسألة 19، الكهانة حرام. هذا المطلب طبعا نقرأ عبارته ونعلق على ما يحتاج إلى بيان طلبا للاختصار، ولأنه لا مطلب زائدا فيه. الكهانة حرام. الكهانة ما هي الكهانة؟ قيل أن الكهانة هي الإخبار عن الأمور المغيبة، وقيل بأن الكهانة الإخبار عن الأمور المغيبة الماضية، وقيل بأن الكهانة هي الإخبار عن المغيبات في المستقبل. الشيخ يذكر عبارة الإخبار عن المستقبل، ثم إنه قيل بأن هذا الإخبار يعتبر أن يكون من إلقاءات الجن، وقيل بأنه لا يعتبر أن يكون من إلقاءات الجن، بل يمكن أن يكون عن فطنة في المخبر وذكاء في القلب وحدس قوي ومعرفة من نفس السائل بالتأمل في صيغة سؤاله، فقال بعضهم أن هذا كله كهانة، وبعضهم خص هذه الأقسام بالعرافة وقال هذا عراف إذا اعتمد في معرفة المغيب على صيغة السؤال أو على ملامح السائل أو على أمور أخرى غير إلقاءات الجن، فهذه عرافة. وأما الكاهن فهو الذي يتلقى الأخبار من الجن، إما بتعميم الإخبار للمستقبل والماضي أو بتخصيص الإخبار بالمستقبل دون الماضي أو بالعكس. كل هذه الاحتمالات موردة واردة في الكهان. قال: وهي من كهن يكهن ككتب يكتب كتابة كما في الصحاح إذا تكهن، ويقال كهنا بالضم كهانة بالفتح إذا صار كاهنا. أقول مراد صاحب الصحاح أن مادة الكهانة والكهانة قد يراد بها المهنة والملكة وقد يراد بها الصناعة والفعل. إذا أردت الصناعة والفعل، الصناعة بمعنى الصناعة الفعلية، فقل كهن يكهن. وإذا قلت وإذا أردت الملكة فقل كهن يكهن. كهن صيغة فعل في اللغة العربية تطلق على ما إذا أريد بيان كون المادة ملكة، كقولك شعر زيد أي صار شاعرا، بخلاف ما لو قلت شعر زيد أي كتب الشعر، فبينهما فرق. وعن القاموس أيضا الكهانة بالكسر. كأن الشيخ فهم من كلام الصحاح أن المصدر إما مكسور أو شنو مفتوح، ولكن الحق أن بينهما فرقا في المعنى فلا تباين بين الأمرين. فالكهانة مصدر الفعل، تقول تكهن كهانة. وأما إذا أردت بيان الملكة فقل كهن كهانة.
بس هناك في الصحب الفتح جعلها
يصح الاثنين، يصح الاثنين مع أنه ذكر عن الصحاح، لكن كما يقال التجارة المهنة، التجارة المهنة، فتقول كهنا صار كاهنا، فمقتضى القاعدة كهانة، لكن سمع كهانة. وإذا أردت الفعل تقول تكهن أي أخبر كاهنا، فتقول كهنا كهنا تكهن كهانة وسمعت كهانة. ولعل وجه استفادة الشيخ التباين هو أن مقتضى القاعدة أن المهنة يكسر فيها المصدر والفعل يفتح فيه المصدر، وصاحب الصحاح نقل العكس، فمن هذا الباب فهم التباين. وعن القاموس أيضا الكهانة بالكسر، لكن عن المصباح كهن يكهن كقتل كهانة على خلاف كلام صاحب الصحاح، فإن صاحب الصحاح كسر في كهن يكهن كما قال كهن يكهن ككتب يكتب كتابة. وكيف كان؟ فعن النهاية للعلامة أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. وقد كان في العرب كهانة كهنة، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف. هذا قول العلامة قدس الله نفسه في النهاية. ولكن في كلمات غيره أن العراف يخص بمن يخبر بالمستقبل، والكاهن يخص بمن يخبر بالماضي. ومنهم من قال بأن الفرق بين العراف وبين الكاهن ليس في المخبر به من حيث الاستقبال والمضي بل في منشأ الإخبار. فإن كان يخبر عن إلقاء الجن فهو كاهن، وإن كان يخبر عن حد سن ومع فطنة في المقدمات والأسباب فهو عراف.
هذا اللي يخبر عن طريق علم الجفر هذا يعتبر كاهن؟
لا، مو كاهن، مو كاهن. طبعا السبب في ذلك أنه الكاهن بناء على بعض المعاني أصلا لا يصدق موضوعا على مثل العراف، لكن مع ذلك بعض الروايات تشمل حتى العراف، لذلك بعضهم يجعل الكاهن أعم من العراف، والعراف من أصلاف من مصاديق الكاهن. لكن هذا الجعل بلحاظ موضوع الحرمة لا بلحاظ نفس العنوان. الجفر ومثل علم الرمل، علم الرمل ببعض المعاني لا يكون من هذا الباب، لكن يكون الحكم واحدا في بعض الموارد، فنطلب أيضا الدليل على جوازه. لكن استقرت سيرة المتشرع على جواز استعمال علم الجافر، يعني لا يمكن القول بأن علم الجافر كعلم الكهانة مثلا في الحكم، هذا صعب. والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد من أنه من كان له رأي من الجن يأتيه الأخبار، أي أن ذلك الجن تأتيه الأخبار فيكون له رأي فيها فيلقي رأيه على صاحبه. رأي فعيل بمعنى الفاعل، وإن كان ظاهر ما سيأتي من العبارات أنه رأي بمعنى المفعول، مرئي يرى فيحب كما في القاموس. وعن التنقيح أنه المشهور، أن هذا التعريف هو المشهور، ونسبه في التحرير إلى القيل، وهذا يشعر بالتمريض والتضعيف. ورأي على فعيل من رأي، من رأى يرى فهو له رأي، رأي فلان رأي، يقال فلان رأي القوم أي صاحب رأيهم. وقد قيل وقد يكسر فيقال رئي اتباعا. أقول منه قوله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا، فليس بالإتباع، هذا مو من باب الإتباع، هذا من باب اختلاف، بمعنى أنه لعل المقصود أنه جني له هيئة حسنة فيكون له رأي، أي له جني ذو هيئة حسنة، من باب هم أحسن أثاثا ورئيا. وإن كان الإنصاف أن سياق الكلام لا يناسب الهيئة الحسنة، إذ لا مناسبة بين حسن الجن هيئة الجن وبين الإخبار بالمستقبل أو بالماضي أو المغيبات.
الجن على رأي الفلاسفة يعني مثل الملائكة
لا، مو مجردات، لا لا، هم أجسام، لكنهم أجسام لطاف لا ترى، هم من مارج من نار، هم أجسام في الواقع يقبل الخرق والالتئام والانقسام وكذا، لكن أجسام شفافة، فيتراءون وترائيهم غير ترائي الملائكة. ترائي الملائكة هذا ما يسمى بالتمثل، وهناك بحث في حقيقته. أما الجن فهم يتراءون بجعل أجسامهم الشفافة مكتسبة للون عارض سريع الزوال، كما لو تجلوا لهم في الأبخرة. ألا ترون أن السحرة يستعملون الأبخرة؟ لأن الأبخرة باعتبار أنها توجب تكدر الهواء فيكون للمارج شكل ملحوظ، لأنهم مخلوقون من مارج من نار، لذلك المارج في الصحراء ترى تموج ولكنك لا تشخص شكل هذا التموج في الهواء من بعيد في السراب يعني. وعن القاموس والرأي كغني جني يرى فيحب. وعن النهاية يقال للتابع من الجن رأي بوزن كمي. أقول روى الطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، قال الزنديق فمن أين أصل الكهانة، ومن أين يخبر الناس بما ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال عليه السلام إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل، كان الكاهن بمنزلة الحاكم، الحاكم أي الذي يرجع إليه ليقضى ليقضي في الأمور للسلطان. يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم، فيخبرهم بأشياء تحدث، وذلك في وجوه شتى. مقتضى هذا القول من الإمام أن الكاهن يخبر عن الأمور المستقبلة ولو بالإطلاق، بمعنى أن مقتضى هذه الرواية شمول الكهانة للأخبار بالأمور المستقبلة، وذلك من وجوه شتى أو في وجوه شتى على اختلاف النسخ. فراسة العين كأن يتفرس في وجوه القائلين، كما ينقل أنه لما حملت هند كانت مطلقة من أبي سفيان، فلما بلغ أبا سفيان خبر حملها أراد أن يدعي ما في بطنها، زين، ولكن وقع النزاع بينه وبين غيره، فاحتكم إلى كاهن ليقول أن هذا الولد من أبي سفيان أو ليس من أبي سفيان مثلا. وهناك رواية أخرى من هذا القبيل في غير الحمل. على كل حال الكاهن قد يتفرس في طرفي النزاع ليخمن بصاحب الحق مثلا، فراسة العين وذكاء القلب مثلا. نعم، هذه الرواية نظر إلى الطائفة التي كانت تشكك في أصل الديانة. ينقل عن ابن المقفع أنه كان من الزنادقة مثلا، لكن هناك كلام في روايات أنه يعني بالفعل كانوا يدخلون. ولذلك قلنا بأن إطلاق الزنديق حتى في هذه الروايات كانت حسب أجواء ذلك العصر، وكان هناك تيارات مختلفة في الفكر، فكان الخارجي يطلق على المعتزلي أنه زنديق، والمعتزلي يطلق على هذا أنه زنديق، وفلان يطلق على الثاني أنه زنديق، لمجرد اختلاف الرأي. فلعل إطلاق الزنديق هنا من الرواة، لعله مسلم يشكك في أصل مثلا بعض المعتقدات فقيل بأنه زنديق، لكن كثير من هذه الروايات ومن هذه الرواية تدل على أن هذا بالفعل كان مشككا في أصل الدين. وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة هذا خبر، فذلك يعلمه الشيطان ويؤديه إلى الكاهن. الإمام أطلق فعمم إخبار الكاهن لكل ما يحدث سواء كان من أحداث السماء أو من أحداث الأرض. أحداث الأرض ما يحدث بعيدا عن المخبر مما يكون متعلقا بالأمور الأرضية، ولكنه لا يختص بذلك، بل يشمل سقوط المطر على الأرض البعيدة الغائبة عن المخبر، وذلك لتعلق المطر بالأرض. لكن أخبار السماء تطلق على خصوص الأمور التي لا تعلم إلا من قبل السماء، والتي لا يكون لها ارتباط مباشر بالأرض إلا بواسطة مخبر عادي من قبيل الوحي. الوحي خبر سماوي لأنه لا يعلم إلا من قبل السماء، ولا يعلمه أصحاب الأرض إلا من قبل من إنسيا مثلا. من هذا الباب الإمام عليه السلام قال أخبار السماء كانت الجن تعلمها باستراق السمع، فذلك يعلمه الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف، يخبره بأن فلانا قتل أخاه، وأن فلانا سرق ماله، والسارق فلان، وهكذا. وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، أقول كانت تسترق السمع لما يتحدث به الملائكة فيما بينهم، لا تستمع إلى الوحي الذي قال الله فيه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، لا، لأن السماوات طباق وطبقات ليست طبقة واحدة. فالذي ثبت أن الجن كانوا يستمعون إلى أدنى السماوات وهي السماء الدنيا، ولا بأس بأن يقال بأنه لملائكة السماء الدنيا أحاديث كانت الجن تتمكن من الاستماع إليها. فمعنى حجب السماء، معنى حجب السماء أن الله منع الملائكة أن يتحدثوا بينهم حديثا تسمعه الجن، لا أن الجن لم يرتقوا إلى ذلك الموضع الذي كانوا يسمعون فيه الحديث، ولا أن الحديث تغيرت طبيعته، لا، هذا من قبيل أن يتباشر أهل السماء قبل النزول، قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله. مثلا الله عز وجل يبشر جبريل، جبريل يبشر من بعده حتى يصل تصل البشارة إلى ملائكة السماء الدنيا فيتباشرون بينهم ويسمع زجل التسبيح وكذا. كانت الملائكة الجن تصغي فتعرف أنه سيبعث نبي في آخر الزمان فتخبر الكاهن. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان الوحي ينزل، وإذا نزل الوحي تنزل جبرائيل في طباق السماء السماوات حتى السماء الدنيا، فيدخل على الملائكة ملائكة السماء الدنيا من العلم ما كان يحدث لهم، إلا أنهم منعوا تشريعا أو تكوينا، ولا أقرب أنه منع تكويني، منعوا من أن يتحدثوا، قالوا إذا سمعتم شيئا فلا تتحدثوا، لا يتغير حالكم. فكانت الجن ترتقي إلى موضع كانوا يسمعون منه كلام الملائكة فلا تسمعوا شيئا، لذلك قيل حجبت عنهم السماوات. نعم، بعض الآيات من قبيل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، يمكن أن يدل على أنه كانوا بحيث لو بقوا لسمعوا، لكن الإنصاف أن هذه استفادة ليست في محلها، لأنه من الممكن أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسكوت وبأن يتابعوا الجن ليرموه بالشهاب الثاقب، هذا لا بأس به. منعوا من استراق السمع بهذا المعنى، بمعنى أنهم ليسوا فقط لم يتمكنوا بل يتبعهم الشهاب الثاقب أيضا، ولعل ذلك
يسمعوا منعوا من الكلام قصدي
لا يعني
كان فهمت أنهم كأنهم يسمعون لكن تكوين يمنعون من الكلام،
مو الجن، أنت تتكلم عن الملائكة أم الجن؟ الملائكة يسمعون ولكن يمنعون من الكلام، الجن لا يسمعون لأن الملائكة لا يتكلمون
بس الموضوع يعني.
نعم، هذا معنى حجبهم. طيب ما معنى اتباع الشهاب الثاقب؟ معنى اتباع الشهاب الثاقب أنه شيء آخر، الله عز وجل كان يعلم أن الناس يرون أن ارتقاء الملائكة إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الكرامة، فأراد أن يهين الجنة من هذه الجهة، فلا ربط لهم بالحجب يعني. قال وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، وإنما منعت من استراق السمع في أخبار السماء لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء فيلبس أو فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى. إذا أخبر الكاهن أن فلانا قتل فلانا، صحيح هو أخبر بواقعة لم يكن أحد حاضرا فيها، لكن من الممكن أن يكون أحد حاضرا فيها، فلا يكون الإخبار بها من مختصات الكاهن، بخلاف الإخبار عن أخبار السماء الخاصة، هذه مشاكلة للوحي فتوقع الناس في فتنة وهرج. ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجة ونفي الشبهة، وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث الله في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن. فإذا إذا فجائية على خلاف القاعدة
طبعا، ما ينافي أنه حصل له ما يشاكل الوحي،
هذا كان قبل الحجب، الآن الإمام بيّن أنه حجب لكن رجع إلى طبيعة إخباره عن أخبار السماء أنه كان يسمع الكلمة من السماء فيخطفها فيقذفها إلى الكاهن. فإذا قد زاد كلمات من عنده، الكاهن يزيد على ما يلقيه الشيطان إذا فجائية كما قلت على خلاف القاعدة، لأن إذا الفجائية تدخل على الجمل الاسمية فقط، لكن هنا استعملت بذلك، وهذا قليل في اللغة ولكن ليس نادرا، ليس باطلا. فيخلط الحق بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما أداه إليه شيطانه مما سمعه، أي أن أصل الصدق من أخبار السماء، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه. فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. إن قلنا بأن الإخبار عن الأمور الأرضية ليست من الكهانة فقولهم قطعت الكهانة واضح، لكن المفروض أن الإمام عمم في صدر المسألة الكهانة لأخبار الأرض وأخبار السماء، فمقصودهم قطعت الكهانة هنا انقطعت الكهانة الكاملة، منقطع أصل الكهانة. واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به وما يحدثونه، لا ما يحدثونه، وما يحدثونه. والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد، وذلك لأن الشياطين أيضا على مراتب، منهم من له أعوان تأتيه أعوانه بالأخبار وهو يحدث صاحبه، من سارق سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب، وهم أيضا بمنزلة الناس، صدوق وكذوب، أو بمنزلة الناس صدوق بمنزلة صدوق وكذوب، أي أنهم أيضا هذه الشياطين لما انحصرت أخبارهم في أخبار الأرض فأخبار الأرض يقع فيها الخطأ ويقع فيها الكذب ويصح فيها الإصابة ويقع فيها الصدق، فربما يكون الخبر الأرضي واقع ولكن الشيطان كذب فيه زاد، وربما يكون أصل الخبر مفتعلا وهكذا. وقوله مع قذف في قلبه يمكن أن يكون قيدا للأخير وهو فطنة الروح، ويمكن أن يكون قيدا للجميع، فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح، فتكون الكهانة بغير قذف الشياطين بناء على أن القيد قيد للأخير كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية، لأن الذي ورد عن العلامة قدس الله نفسه في النهاية أن الكاهنة من يتعاطى الخبر كذا في مستقبل الزمان إلى أن قال فمنهم من كان يزعم أنه له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور، قال وهذا يخصونه باسم العراف، العلامة قال أن من يعرف بالأسباب والمقدمات عراف، ومن يعرف بإلقاء الشيطان كاهن. فإذا جعلنا قول الإمام مع قذف في قلبه، والقاذف هو الشيطان، فهذا إذا جعلناه لفطنة الروح فمعنى ذلك أن روح المخبر شفافة بحيث يكون له تابع يظهر له ويلقي في نفسه، فتكون هذه هي الكهانة. أما معرفة الإخبار بفراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس فهذه عرافة، وهذا يوافق ما عليه العلامة، لكن إذا جعلنا القيد قيدا للجميع لا يخالف العلامة بعد، ويحتمل أن يكون قيدا لجميع الوجوه المذكورة، فيكون المراد تركب أخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان وما يحدث في نفسه لتلك الوجوه وغيرها، كما يدل عليه قوله بعد ذلك زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل. وكيف كان ففي قوله انقطعت الكهانة دلالة على ما عن المغرب بعض كلمة كتب اللغة من أن الكهانة في العرب كانت قبل البعث، قبل المبعث، قبل منع الشياطين عن استراق السامع. هذا الكلام لا يصح إلا إذا خصصنا الكهانة والكهانة بأخبار السماء، لأن الذي منع أخبار السماء لا غيرها. لكن قوله عليه السلام إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس قبل ذلك، وقوله قبل ذلك مع قذف في قلبه دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض، أي أن من لا يخبر إلا بأخبار الأرض من أفراد الكاهن. فقولهم قطعت الكهانة لا يجب أن تحمل على انقطاع الكهانة ببعض مراتبها لا انقطاع الكهانة بجميع مراتبها. فيكون المراد من الكهانة المنقطعة الكهانة الكاملة التي يكون الكاهن بها حاكما في جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات كما ذكر في أول الرواية. هذا عن موضوع الكهانة. أما عن حكمها وكيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة. وفي المروي عن الخصال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. أما من تكهن فهو من تصدى، أما من تكهن له فهو من تصدى لأن يخبر من قبل الكاهن بخبرين، لا من أخبره الكاهن ولو اتفاقا. من تكهن له أي من طلب الكهانة،
تدل على حرمة نفس أخبار الكاهن لو ترتب الأثر
لا تدل على حرمة أخبار الكاهن. هذه الرواية تدل على حرمة أخبار الكاهن مطلقا لأنه تكهن، إلا إذا خصصنا الكهانة بالأخبار الجازم، إلا إذا خصصنا الكهانة بالأخبار الجازم، وهذا لا دليل عليه خصوصا مع ملاحظة السياق الذي وردت في هذه الروايات. فإن الكهان في ذلك الزمان لم يكونوا يجزمون، بعضهم يقول يصرح يعني يقول هذا ما قاله لي تابعي ولا أضع في ذمتي شيء. فكثير من أخبار الكهان ليست على سبيل الجزم. وقد تقدم رواية أن الكاهن كالساحر في باب السحر، وأن تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة، وأيضا هاتان الروايتان وردتا في باب التنجيم. وروى في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخ للحسن بن محبوب عن الهيثم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. أورد على الاستدلال بهذه الرواية لحرمة الكهانة أنها إنما تدل على حرمة تصديق الكاهن لا حرمة قول الكاهن، هذا أولا. ثانيا تدل على حصر هذه الأمور المحرمات في هذه الأمور، ولا تدل على حصر الأمور في هذه المحرمات. فلا يصح أن يقال أن الإمام جعل إخبار المخبر حيث يسأل عن الشيء المسروق مندرجا تحت هذه العناوين الثلاثة، وذلك لأن الإمام ليس في مقام حصر الأمور في هذه الثلاثة بل في مقام حصر الأمور المحرمة في هذه الثلاثة، ولا دليل في الرواية على حرمة الإخبار. زين، أقول: أما الإشكال الأول فله وجه، وذلك لأن هذه الرواية ناظرة إلى من مشى إلى رجل يسأله فالإمام قال ما قال. وأما الإشكال الثاني فالإنصاف أنه ليس بوارد، وذلك لأنه إذا سأل السائل عن حكم شيء ثم قال الإمام الحرام إما كذا أو كذا أو كذا، زين، وليس في مقام بيان هذا من باب مثلا إذا قلت للإمام أشرب العصير العنبي أو لا أشربه فأجابني الإمام بهذا الجواب: إن شربته فإن من شرب خمرا أو فقاعان فعل الله به ما فعل. والإمام لم يقل أن ما شربته فقاع، لكن قال إن شربته فإن من شرب خمرا، هذا لا ربط له إلا إذا كان هذا خمرا أو فقاعا. فالإشكال الأول وارد لأن الرواية ناظرة إلى من مشى. أما إذا قلنا بأن الرواية ناظرة إلى حكم المشي من الطرفين، بمعنى أن الراوي السائل سأل عن من مشى لكن هو ولو بمقتضى الانصراف يسأل عما تعرف عليه الناس من تصدي شخص ليأتيه شخص يسأله، قال من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذا. بل الإنصاف أنه إذا رددنا الإشكال الثانية كانت دلالة الرواية على المقام واضحة، وذلك لأن حرمة التصديق من باب كونه قد مشى إلى ساحر فكيف يقال بأنه تدل على حرمة التصديق ولا تدل على حرمة إلقاء السحر؟ هذا لا معنى له. طبعا الإمام حصر الواقع في ثلاثة: الساحر والكاهن والكذاب. إذن الكاهن إما هذا المخبر إما كاهن أو كذاب أو ساحر. وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا سواء كان بالكهانة أو بغيرها، لأنه جعل المخبر
فهم المصنف كأنه من حرمة التصديق يتري لازم معرفة حرمة الإخبار.
لا، كأن الشيخ، طبعا هذا وجه لا بأس به، وكأن الشيخ يجعل له وجها آخر، وهو أنه كأنه فهم من قوله إن عندنا رجلان، أن طبعا وأنا تسامحت عندما، لأنني كنت في مقام تقرير الإشكال أكثر من كوني في مقام تقرير دلالة الرواية. المشكل قال هذا يسأل عن ذهاب السائل، ولكن هذا أيضا ممنوع. الرواية السؤال فيها عن الرجل الذي يأتيه الرجل. إن عندنا رجلا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه،
نفس السؤال
عن المخبر، عن المخبر. الإمام الشيخ يقول نعم الإمام جعل المخبر إما ساحرا كذابا وكاهنا، لأنه جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر والكذاب والكاهن والكذاب، وجعل الكل حراما. ويؤيده النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذه الرواية وإن دلت على حكم التصديق، لكن لا يبعد أن يقال أنها دالة على التنفير، لا أن الإتيان جائز والتصديق حرام. وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف، ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، يؤيد الحرمة، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان. فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل محرمون. يعني الرمل والجفر هذان ثبت اعتبارهما، لكن بعضهم قال ونعم ما قال أنه إن كان الإخبار بالجفر والرمل جزما فلا دليل على جوازه، وإن كان احتمالا فلا بأس بذلك. لكن هل هناك دليل على حرمة إخبار الكاهن بنحو الاحتمال؟ قال هذا المستشكل فيه بحث، ولكن أقول إخبار الكاهن مطلقا حرام بحسب إطلاق كلام الشيخ وإطلاق كلام الفقهاء، أما إخبار صاحب الجفر والرامل فإن كان جزما وكان قاطعا فالقطع حجة، وإن كان جزما وهو شاك فهذا كذب محرم، وإن كان احتمالا فلا حرمة. ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي أو وصي نبي سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك، حتى من قبيل التعرف بالمقدمات والأسباب. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.